الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم 27 من محرم الحرام لعام 40 و400 وألف، نشرع في كتابنا الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية في مركز الصحابة بالغيظة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الشارح: الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا يسمى عند العلماء ببراعة الاستهلال، أي أن المصنف يبدأ بما يشير إلى موضوع الكتاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا سمي ولا ند ولا ولد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكل من أفرد الله عز وجل ووحد. أما بعد، فإن من النعم الجليلات والمنن العظيمات والأعمال الفضيلات لهو إفراد رب الأرض والسماوات بما له من الحقوق في ألوهيته وربوبيته، وما له من الأسماء الحسنى الجليلات والصفات العلى الكاملات. وذلك لأن الأعمال الفاضلات بشرف معلومها، وأشرفها علم توحيد رب البريات. وقد يسر الله عز وجل وله المنة والفضل تدريس كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، والتعليق على ما حوته من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية والعقائد السلفية، فشرحته وقربته ثم هذبته بعد تفريقه ورتبته. ثم إني لا أدعي أنني أتيت ببدع من الشرح والتعليق، بل أنا متبع ولا لا مبتدع، ومكتفي لا مبتدي، لكن أحببت أن أدلي بدلوي مع الدلاء، لعل الله أن يكرمني بما أكرم به الفضلاء النبلاء من أهل الإصلاح والزكاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الذي فرغها هو أخونا فؤاد التونسي رحمه الله، قتل في دماج، وأسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، وأن تكون دراستنا لها في ميزان حسناته. قال: والاهتمام بالعقيدة الصحيحة طريقة سلفية وسنة نبوية. ففي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى نحو أهل اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. وفي الصحيحين البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، جاء في بعض الروايات أن يوحد الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وعند ابن ماجه والرواية المتفق عليها أيضا تقديم الصوم على الحج. وعند ابن ماجه عن جندب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان، والإيمان هو العقيدة، قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، لأن القرآن فيه الأدلة، فحين تأخذ العقيدة الصحيحة ثم تضيف إليها الأدلة يزداد إيمانك أكثر مما كان، لأنك أخذت العلم بدليله الثابت من القرآن والسنة. وأخرج مسلم عن بريدة، وفي هذا أيضا دليل على أن الأطفال قد يتعسر عليهم تعليم الأدلة فيعلمون العقيدة. أين الله في السماء؟ هل أيرى ربنا يوم القيامة؟ نعم، والدليل: كذا إن استطعت وإلا تقول يرى يوم القيامة يراه المؤمنون بأبصارهم. وأخرج مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه خاصة بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تقدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. وهذا دليل على أن الإنسان يبدأ بتعليم العقيدة والإسلام الصحيح قبل كل شيء. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أن يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تحفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وفي مسلم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس قدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقال: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسله إليه، فأتي به فبصق برسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال علي: يا رسول الله قاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، وحق الله هو التوحيد. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وفي سنن الدارقطني عن طارق المحارب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بسوق ذي المجاز وأنا في باعة لي أبيعها، ومر وعليه جبة له حمراء وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فبدأ بالعقيدة والتوحيد. قال: ورجل يتبعه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه ويقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. صبر صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: من هذا؟ قالوا: هذا غلام بني عبد المطلب. قلت: فمن هذا الذي يتبعه يرميه؟ قالوا: عمه عبد العزة وهو أبو لهب، سمي أبو لهب لجماله. قال: فلما ظهر الإسلام قبل المدينة أقبلنا في ركب من الربذة حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ضعينة لنا، أي امرأة. قال: فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم، فرددنا عليه، فقال: من أين أقبل القوم؟ قلنا: من الربذة وجيوب الربذة. قال: ومعنا جمل أحمر. قال: تبيعوني الجمل؟ قال: قلنا نعم. قال: بكم؟ قال: قلت بكذا وكذا صاعا من تمر. قال: فما استنقصنا شيئا؟ وقال: قد أخذته. قال: ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى عنا فتلاومنا بيننا. قلنا: أعطيتم حملكم رجلا لا تعرفونه، يعني يخشون أنه رجل غير أمين يأخذ الجمل ويذهب. قالت الضغينة: لا تلوموا أنفسكم، فلقد رأيتم وجها ما كان ليغفركم، ما رأيت رجلا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. قال: فلما كان العشاء أتى رجل فقال: السلام عليكم، إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، إني رسول الله، كأنه هنا سقط، إني رسول الله إليكم، وإنه يأمركم أن تأكلوا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا. فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا. قال: فلما كان من الغد دخلنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يا أيها الناس، يد الله يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك أختك وأخاك ثم أدناك. فقال رجل من الأنصار: فقال: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهلية، فخذ لنا بثارنا منه. فقال: فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، فقال: ألا لا تجني أم على ولد، ألا لا تجني أم على ولد. والشاهد من الحديث دعوته إلى تحقيق لا إله إلا الله، وإنما سقته بتمامه للفائدة، وذلك أن الحديث قد جاء في بعض السنن بلفظ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لكن هذه القصة العظيمة الجميلة الدالة على عظم صبر النبي صلى الله عليه وسلم غير موجودة، والحديث الصحيح المسند. وعند مسلم من حديث يحيى بن يعمر قال: كنا أول من قال في القدر بالبصرة، كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر. داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي، فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم، وذكر من شأنهم أنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني أن الأمر لا يعلمه الله إلا بعد أن يقع، سيأتي معنا في باب القدر. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. جاء على صورة طالب علم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن تصديقه له يدل على أنه ما هو جاهل، فعجبوا كيف يسأل وهو لا يجهل، لكن هو سأل لتعليم الناس التوحيد والعقيدة والإسلام. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وليس المراد بالتطاول فقط أن تكون البيوت طويلة ناطحات سحاب، التطاول أيضا في تجهيزها وإعدادها وتزيينها وتزويقها. رب بيت من شقتين يكلف ملايين، يكلف ملايين في حمامه، في سريره، في مدخله، في مخرجه، في بلاطه، هذا حاصل الآن. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وما زال السلف يناظرون من أجلها. حديث عمر فرد به مسلم، وقد اتفق البخاري ومسلم عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وما زال السلف يناظرون من أجلها، أي من أجل العقيدة الصحيحة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وهو أيضا عند النساء في الخصائص، ومنه ساقه الشيخ مقبل في كتاب الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. قال صلى الله عليه قال رضي الله عنه: لما خرجت الحرورية وهم الخوارج اجتمعوا في دار وهم 6,000، أتيت علي رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، أبرد بالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. قال: إني أخاف عليك. قال: قلت: كلا، أي لا تخاف. قال: فخرجت آتيهم ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن، فيه أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على قوم يلبس أحسن ما لديه حتى لا يقال فيه بأنه درويش أو أنه كذا وكذا. فأتيتهم وهم مجتمعون في دار وهم قائلون، فسلمت عليهم فقالوا: مرحبا بك يا أبا عباس، فما هذه الحلة؟ هذا عادة الخوارج، ينكرون ما لا ينكر ويفعلون ما ينكر، ينكرون ما لا ينكر من لباس وشراب وطعام، ويفعلون ما ينكر من قتل واعتداء. قال: قلت: ما تعيبون علي؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. ونزلت: قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الحلل يا أخوة هي لباس يمني كان مخطط، لو أدركتم الآباء كنا نراه عليهم، يعني لباس مخطط، وفي الغالب أنه يكون الرداء والإزار متقارب في شكله وهيئته. قالوا: فما جاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وهذا من فقهه، لم يقل لهم أتيتكم لكذا وكذا، يقولون أنت كذا، لكن أتيتكم من عند الصحابة، أتيتكم من عند خير الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأبلغكم ما يقولون وتخبروني بما تقولون. فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم، وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. احفظ هذه العبارة، وليس فيكم منهم أحد، هذه حجة على المبتدعة. هل فيهم من علماء الإسلام المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحد؟ هل يوافقهم على بدعتهم أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو من التابعين لهم بإحسان؟ لا. فقال بعضهم لا تخاصموا قرشيا فإن الله يقول بل هم قوم خصمون. قال ابن عباس وأتيت قوما لم أرى قوما قط أشد اجتهادا منهم مسهمة وجوههم من السهر كأن أيديهم وركبهم ثفن عليهم قمص مرحضة. قال بعضهم لنكلمنه ولننظرن ما يقول، يعني من شدة عبادتهم. قال قلت أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره والمهاجرين والأنصار. قالوا ثلاثا، يعني خرجوا على علي بن أبي طالب لثلاث شبه وقعت لهم. الأولى قلت ما هن؟ قالوا إما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله وما للرجال وما للحكم، فقلت هذه واحدة. قالوا وأما الأخرى فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فلئن كان الذي قاتل كفارا لقد حل سبيهم وغنيمتهم، وإن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. قلت هذه ثنتان، فما الثالثة؟ قالوا إنهما حسمه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال قلت أعندكم سوى هذا؟ وهذا من الإلزامات الباطلة. قالوا حسبنا هذا، وهذه أكبر ما عندهم. قالوا حسبنا هذا. فقلت لهم أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد به قولكم أترضون؟ قالوا نعم. فقلت لهم أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فرشدتكم بالله، أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وإصلاح ذات بينهم؟ وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال. وفي المرأة وزوجها قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فجعل الله حكم الرجال سنة ماضية. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم، يعني هذه أقوى شبهة عندهم، فشلوا لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب بها وكانوا يقولون إن الحكم إلا لله، وخرجوا عليه وقتلوا عبد الله بن خباب من أجل هذا. قال وأما قولكم قاتل فلم يسبي ولم يغنم أتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم، ولئن قلتم ليست بأمنا لقد كفرتم. جعلهم بين أمرين لا ثالث له. قال فأنت نعم، فإن الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، فأنتم تدورون بين ضلالتين، أيهما صرتم إليها؟ صرتم إلى ضلالة. فنظر بعضهم إلى بعض. قلت أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون أريكم، قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كاتب المشركين سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين أي لعلي بن أبي طالب اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المشركون لا والله ما نعلم أنك رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسولك، اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله، فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي وما أخرجه من النبوة حين محى نفسه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه فرجع من القوم 2000 وقتل سائرهم على الضلالة. وفي بعض الروايات أنه رجع منهم 4000 وقتل سائرهم على الضلالة. الشاهد من سوق الحديث يا أخوة المناظرة على العقيدة الصحيحة، وأن فساد العقيدة به فساد الأخلاق والقيم والمبادئ. وعند مسلم عن يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس أي بالسيف، قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس إلى سارية. قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين وهم قوم من المسلمين دخلوا النار بذنوبهم فيعذبون في النار حتى إذا صاروا مثل الفحم أخرجوا منها. قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون, كالذي يقول اتقوا الله من هذا الكلام, لأن الخوارج لا يرون خروج الموحدين من النار, والله يقول ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته, وقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها, فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه, كل هذا عقيدة. فقال وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك, قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها, قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم, قال فيدخلون نهر من أنهار الجنة فيقتصلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير ورجل واحد هلك. إلى غير ذلك من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية والآثار المروية, أي في تقديم العقيدة في الدعوة وفي التعليم وفي التبليغ وفي المناظرة. وأسميت هذا الشرح الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, فأسأل الله أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بأصله, وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي وللمسلمين. وكان تدريسي لهذا الكتاب من السبت الثالث من شهر محرم الحرام لعام 1434, والحمد لله رب العالمين. عبد الحميد بن يحيى الزعكري, الثامن من جماد الأولى 1434. وقلت في الحاشية إني أشكر الله تعالى أولا وآخرا ظاهرا وباطنا الذي وفقني لهذا الخير, وأسأله المزيد من فضله, ثم أشكر لوالدي ومشايخي ومن كان له فضل بعد الله في إعانتي على طلب العلم, رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم, وأشكر الشيخ الفاضل أبا عبد الله وابنه أيضا عبد الرحمن, وأشكر الشيخ الفاضل أبا عبد الرحمن وهو أبو عبد الله على الصواب, محمد با جمال الذي أتحفني بمثل العقيدة الواسطية الذي حققه على عدة نسخ خطية. أقول هذا اعترافا بالفضل لذويه من باب لا يشكر الله من لا يشكر الناس, والحمد لله رب العالمين.